بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركان الصلاة وسننها. الركن ما توقفت صحة العبادة عليه مع دخوله فيها، أي ليس منفصلا عن ذات العبادة، فتوقف صحة العبادة عليها وهو داخل فيها، بخلاف الشرط فإنه تتوقف صحة العبادة عليه ولكنه غير داخل فيها. فالوضوء من شرائط الصلاة، وهذا الوضوء إيه؟ ليس داخلا في ذات العبادة، الوضوء منفصل، عبادة مستقلة. وأما الركن كالركوع والسجود فهو داخل في ذات العبادة، وكل من الركن والشرط تتوقف صحة العبادة عليه. وما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن ها إلا به، نعم. والواجب يعني من ترك الركن بطل صلاته، ومن ترك الواجب عمدا عمدا يبطل. طب إذا ما الفارق؟ ما الفارق طالما يترك هذا عمدا تبطل صلاته؟ الواجب في السهو والخطأ في السهو يجبر، وفي الخطأ يعفى عنه، بخلاف الركن فإنه لابد من الاتيان إيه؟ لابد من الاتيان به، حتى ولو كان نسيانا، حتى ولو كان نسيانا لابد من الاتيان به. نعم. طيب، والسنة هي المكملات والمجملات للصلاة. والسنن إما سنن أفعال زي تحريك الإصبع، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وسنن أقوال كدعاء الاستفتاح والدعاء في السجود وغير ذلك مما سيأتي. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا: النية ومحلها طبعا القلب، ويعقد القلب على الصلاة وتعيينها، فيعيد الإنسان بقلب صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهي التي تفرق بين الفرض والنفل، بين فرض وفرض. فأنت مثلا تجمع بين الظهر والعصر في السفر، فتعين النية الظهر وتعين النية العصر، تصلي وراء إمامك إذا فاتك صلاة الظهر وهو يصلي العصر، تصلي وراءه بنية الظهر، فأنت تصلي وراءه وتشتركان في الصلاة، لكن لك نية وله هو نية. والقيام مع القدرة: وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وتكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت صلاة فكبر، في حديث المسيء في صلاته. وقراءة الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت عند البخاري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: فقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا هو المتيسر الذي تقرأه. وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، سواء كان المصلي منفردا أو كان إماما أو كان مأموما، على الصحيح. أما المنفرد فعند الجميع إلا الأحناف، فإنهم يرون أصلا أن الفاتحة ليست ركنا، وإنما الركن هو أن تقرأ القرآن، لأنهم يأخذون برواية فقرأوا ما تيسر منه. وأما المنفرد فكذلك أيضا، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في المأمومي. والصواب من أقوال أهل العلم أنها تجب على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، قرأ الإمام أو لم يقرأ، يعني سمع صوته في القراءة أو لم يسمع. لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصنع إلا بفتحة الإيه؟ الكتاب. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، قرأت الفتحة والبسملة آية منها، وهذه مسألة أيضا خلافية، وهذا هو يعني الراجح. والركوع أيضا ركع مع الراكعين، والطمأنينة فيه، والطمأنينة في كل أركان الصلاة، هذه شرط، هذه ركن من أركان الصلاة، فمن ركع ولم يطمئن لم يصح ركوع. وحد الاطمئنان أن يأخذ كل عضو محله الطبيعي، يأخذ كل عضو محل، هذا هو الطمأنينة. والاعتدال أي من الركوع الرفع يعني، والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، كل هذا فيه الطمأنينة، في جميع الأركان الطمأنينة. وعليه فالركوع عندنا مثلا أو السجود أو كذا، فالركوع فيه الركن وفيه الواجب وفيه المستحب، كذلك السجود. أما الركن فهو أن يأخذ كل عضو محلة، تركع وتنحني حتى يأخذ كل عضو محلة، إلا إذا كان إنسان عنده عذر. طيب هذا هو الركن. والواجب التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. والمستحب الأذكار الزائدة على التسبيح أو التثليث في التسبيح وغير ذلك، هذا هو المستحب. وكذلك في السجود، وعند الرفع من السجود كذلك، والاعتدال، فالرفع هذا أيضا من الأركان، الاعتدال في ذلك من الأركان، الطمأنينة في هذا من الأركان. فلو رفع الإنسان هكذا ونزل دون أن يعتدل قائما فلا تصح صلاته، لابد الاعتدال والطمأنينة فيه لازم. والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشهد الأوسط واجب، والدليل على أنه واجب أنه جبر بسجدتي السهو ولم يعد النبي إليه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط، قام من التشهد الأوسط، قال: حتى فرغ من صلاته وانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين، فسجد سجدتين أي للسهو. فدل هذا على أن التشهد الأوسط والجلوس في التشهد للتشهد الأوسط أنه من الواجبات وليس من الأركان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير، وهذا محل اتفاق، لكن تنازع العلماء في التشهد الأوسط هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم لا، على قولين، والراجح أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لحديث عائشة عند مسلم أنها ذكرت تشهده الأوسط كتشهده الأخير في صلاة الليل 9 ركعات. والتسليمة الأولى، طبعا بعض يمكن اللي بيدرس بقى في الأزهر تجده في الشروح، في الشروح أو كذا يقول: ويستحب زيادة سيدنا على محمد قبل النطق باسمه، أشهد أن سيدنا محمدا، وهذا إنما عندهم، لكن ليس في الشريعة ما يدل على ذلك، فموضع السيادة هذا ليس من موضع السيادة أصلا، ولم يرد دليل في التشهد وفي الأذان بزيادة التسييد، أشهد أن سيدنا صحيح هو سيدنا، ولكن هذه العبادة مضروعة على التوقيف، فلا يشرع زيادة سيدنا لا في التشهد ولا في الأذان. بل تنازع أهل العلم أصلا في التسييد، تسييد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، حال الكتابة وحال الذكر، هل يقال فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، وأشهد أن مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هل هذه تستحب أم لا؟ تستحب أم لا؟ هي جائزة، لو قالها جائزة خارج هذه المواضع جائزة، لكن هل تستحب أم لا؟ هذا ما محل بحث. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أيضا الألباني، والميل إلى أنه لم يرد، وأن الإنسان يتوقف على ما ورد عن السلف في التعبير. نعم هو سيدنا جائز، لو أحد قال سيدنا محمد أو كذا هذا جائز، هذا جائز، لكن الأفضل أن يترك ذلك وأن يقتصر على طريقة الصحابة. فلم يكن الصحابة يقولون فجاء سيدنا رسول الله مثلا، أو التابعون يقولون هذا وينتشر بينهم. نعم. قال ونية الخروج من الصلاة، ويعدوا من الأركان نية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرنا. طبعا نية الخروج من الصلاة هو الإنسان يسلم منها بنية الخروج، هو يريد أن يفرق، يعني إنه يبقى نية الخروج مع التسليم، لأنه ممكن إنسان أصلا يلتفت من غير نية للخروج، فمتى يخرج إنسان من الصلاة؟ إذا التفت مع نية الخروج، يبقى الالتفات مع نية الخروج، وإلا فالإنسان قد يلتفت في صلاة ولا ينوي بذلك الإيه؟ الخروج. وترتيب الأركان على ما ذكرناه، فلو جعل السجود قبل الركوع سجد ثم ركع نقول السجود ملغا وواصل الصلاة بعد الركوع، يعني ركع اركع ثم قم ثم اسجد وهكذا. نعم. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، هذه طبعا السنن العامة، وقيل في الأذان بأنه فرض كفاية. وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول وراجح واجب، والقنوت في الصبح، هذا عند طبعا الشافعية، طبعا هذا الكتاب على مذهب الشافعي، واستدلوا بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت، وهذا الحديث ضعيف ولا يصح في قنوت الصبح حديث، وكذلك حديث أنس ما زال يقنط حتى فرق الدنيا هذا ضعيف. وما ثبت من الدعاء في الصبح فهو دعاء النازلة، لما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في النوازل فكان يدعو في الصبح وفي غير الصبح، لم يكن الأمر قاصرا على الصبح فقط وإنما في الصبح وغير الصبح. أما تخصيص الصبح بالدعاء هذا لم يرد، بل هو محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة ولا فعله الأئمة. وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان لحديث الحسن، وحديث الحسن إذا صح وهو حديث حسن فإنه يدل على مشروعية الوتر في سائر السنة، وهذا قول بعض العلم، ومن قال في رمضان ومن قال في النصف الأخير من رمضان، وكان علي رضي الله عنه يقنط في النصف الأخير من رمضان، وكذا أبي بن كعب، وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أن النبي كان يعلمه هذا الدعاء ليدعو به في القنوت في صلاة الصبح، ولكن سنده إيه؟ ضعيف. نعم. والأمر في ذلك واسع، وعند من يصح عنه عنده حديث الحسن فإنه يقنت في السنة كلها. وهيئتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهذا أيضا من السنن، وعند الركوع وعند الرفع منه وهذا أيضا من السنن، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يرفع يديه في كل هذه المواضع، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا يفعل ذلك في السجود، فالرفع يكون من قيام، رفع يكون من قيام. وعليه رجح بعض أهل العلم رفع اليدين في تكبيرات العيدين وصلاة الجنازة قياسا على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال القيام في الصلاة، فدل هذا على رفع اليدين حال القيام، فترفع اليدان في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد، وهو قول جماعة من الصحابة. هذا في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، وإلا فالجميع متفقون على أنه ترفع اليد اليدان في التكبيرة الأولى. ووضع اليمين على الشمال، هذا أيضا من السنة لحديث كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يده اليمنى على ذراعه، هذا رواه البخاري. والتوجه، التوجه يعني ذكر دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات، ولو قال دعاء الاستفتاح أفضل. والاستعاذة، لأن دعاء الاستفتاح بهذا وبغيره أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، وهو سنة، وهو سنة. اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعث بين المشرق والمغرب، سبحانك اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، وهكذا. هذه كلها أدعية وردت، فبأي دعاء قال وبأي استفتاح استفتح به فهو الأفضل. وإن كان بعض أهل العلم يفضل الدعاء المشهور وسبحانك اللهم على اللهم باعد بيني وبين خطاياي، رغم أن دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الصحيحين هو أصح من هذا الحديث الذي ورد عند مسلم وبعض العلماء تكلم فيه، لكن يقولون بأن هذا الدعاء أفضل وأكمل لأنه يتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، وما تضمن الثناء على الله فهو أكمل من الدعاء المحض، فاللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء إيه محض. والاستعاذة نعم، الجمع بين عدد من الاستفتاحات، ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة، والراجح أنه يقتصر على دعاء واحد، على استفتاح واحد، لكن ينوع بين الاستفتاحات في سائر الصلوات، فهذه الصلاة يستفتح بدعاء معين، والصلاة القادمة يستفتح بدعاء معين، وهكذا. أما الجمع بين أنواع من الاستفتاحات في صلاة واحدة فلم يرد. اللهم إلا إذا كان الواحد مثلا يستفتح وراء إمام والإمام سكت طويلا فاحتاج أن يقول دعاء آخر، هذه اللي قد يعني يجوز الإنسان في ذلك حتى لا يبقى الإنسان ساكتا. نعم نعم، من السنن وهي الهيئات، لكن هيئات قولية. نعم الايه؟ لا هو داخل، هذه الهيئات كلها من السنن، بس كما قلنا هناك سنن اقوال وهناك سنن افعال، فتكون الهيئات من سنن الافعال يعني. والجهر في موضعه، في موضعه، في موضعه يعني الوارد في صلاة الصبح، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الجمعة، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف والخسوف، في صلاة العيدين، ما يقال في صلاة النهار لا ليس يستفتح فيها بإطلاق كده، لا، الجمعة في صلاة النهار، الجمعة من صلاة النهار، ولا الاستسقاء يكون في النهار وهكذا، والكسوف يكون في النهار، يأتي في النهار ويأتي في الليل، فيقال على حسب النص الوارد. والجهر والإصرار من سنن الصلاة وعليه، فلو أن واحدا في موضع الإصرار جهر أو في موضع الجهر أصر لا تبطل صلاته، وليسجد للسهو أم لا، على قولين عند أهل العلم، من رأى السجود للسهو كالشافعي رحمه الله تعالى وكذا يرى السجود في هذا، من رأى السجود في السنن كالشافعي فيرى السجود في هذا، ومن يرى السجود فقط في الواجبات، في الواجبات وليس هناك سنن كأحمد رحمه الله تعالى فلم يرى السجود للسهو في هذا، وهذا هو الأقرب أن السنن سواء كانت قولية أو فعلية لا يسجد لها سهوا. والتأمين، أي قول آمين، فإن النبي قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أمن يعني إيه؟ يعني إذا أراد التأمين، مش إذا فرغ من التأمين. إذا أمن يعني إذا أراد، إذا شرع في التأمين، أول ما يقول الإمام تقول أنت معه آمين، فلا تسبق الإمام بالتأمين ولا تتأخر عن تأمين الإمام، ولكن وافقه فإذا شرع فيه. ولهذا يستحب الإمام ألا يتأخر كثيرا أو يفصل طويلا بين التأمين وبين الفاتحة، فيقول مثلا ولا الضالين آمين وهكذا، ولا يترك وقتا بين هذا وذاك، لأن ذلك إيه؟ يوقع الناس في المخالفة. وقراءة سورة بعد الفاتحة، وهذه أيضا من سنن الصلاة، فلو تركت سورة صحت صلاة، صحت صلاة، فالقراءة سنة. وعليه فلو أخطأ ولحن في السورة لحنا جليا فإنها لا تبطل صلاته، يكون قد أساء، ولا يبعد أن يأثم إذا كان غيره أقدر على الإمامة وتقدم وهو يلحن لحنا يغير المعاني، فلا يبعد إثمه، ولكن الصلاة لا تبطل بخلاف الفاتحة لما كانت ركنا وجب إتقانها. فمن قرأ في الفاتحة أو لحن في الفاتحة لحنا غير المعنى فيها فإنه تبطل صلاته. أما إذا لحن لحنا ولو جليا من غير أن يتغير المعنى فلا تبطل صلاته. فلو قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله هو رب العالمين على أي كان فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا لا يتغير به الإيه؟ المعنى. إنما لو قال صلاة الذين أنعمت عليهم فنسب النعمة لنفسه فهنا تبطل صلاته. أو ترك التشديد فيه إياك نعبد وإياك نستعين فخفف فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فإن ذلك يغير الإيه؟ يغير المعنى. كيف يعني؟ يرد المأمون يردونه إن أصر على ما هو عليه. نعم يصلون وحدهم ينفصلون عنه. وقراءة سورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض والرفع، والصواب أن التكبيرات عند الخفض والرفع هذه من الواجبات، من واجبات الصلاة التكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وهذا أيضا من الواجبات، والتسبيح في الركوع والسجود، وهذا أيضا من الواجبات، سبحان ربي العظيم هذا في الركوع، سبحان ربي الأعلى هذا في السجود، ووضع يدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبح، فإنه يشير بها متشهدا، فنشير بها متشهدا. والسنة أن يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا ويشير بالإصبع هكذا. والافتراش، والافتراش الفرق بينه وبين التورك أن الافتراش يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، أما التورك فيجلس على مقعدته ويقدم اليسرى إلى الأمام ويجلس على المقعدة، أو يجعل يسرى مع اليمنى في ناحية، أو يجعل يسرى بين الفخذ وبين الساق المقعدة، كلها هيئات وردت. يفعل الأيسر له. قال أبو حميد السعيدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى أي من تحت رجله اليمنى المنصوبة ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ده يسمى بالإيه؟ هذا يسمى التورك، هذا يسمى التورك. هنا في حديث أبي حميد السعيدي قال إذا جلس في الركعتين نصب رجله اليسرى جلس عليه، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قال قدم رجله، يعني جعل التورك في الركعة الأخيرة. من هنا تنازع العلماء فيما لو كانت الركعة الأخيرة هي الركعة الثانية كالصبح وكالنوافل، فهل يفترش لعموم إذا جلس في الركعة الثانية أو يتورك لعموم في الركعة الآخرة؟ والذي يظهر من حديث أبي حميد الساعدي وعليه فتوى علمائنا ومشايخنا أنه يفترش في عموم الركعتين، في عموم الركعتين، وفي الآخرة يحمل على ما إذا كانت الصلاة زائدة على الركعتين في الثالثة أو الرابعة. أما في الركعتين فعموم ذلك. ويشهد له أيضا ما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يجلس في الركعتين مفترشا، يجلس في الركعتين مفترشا. فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين، سواء كانت الصلاة فريضة كالصبح أو نافلة كالسنن، فإنه يفترش فقط. أما إذا زادت الصلاة عن ركعتين في الثالثة والرابعة فإنه يتورك. لحديث أبي حميد السعيدي جلس في الركعة الأخيرة. والتسليمة الثانية، قال: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. نعم. قيام طبعا هذا مذهب الشافعي، التسليمة الأولى لمذهب الشافعي، لكن عند الحنابلة التسليمتان. نعم نعم، لا يقوم حتى يفرغ من الثانية، هذا الصحيح. طيب، قال: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. قال: والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجر في مواضع الجهر، وإذا نبأه شيء من الصلاة سبح، وعورته ما بين الصلاة وركبتيه. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وهذا لم يرد به نص صحيح، والمرأة لا تختلف عن الرجل في ذلك. اثنين: تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وهذا أيضا لم يرد به دليل. ثلاثة: وإذا نباشه في الصلاة صفقت، هذا ورد به الدليل، إنما جعل التصفيق للنساء. أربعة: وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وهذا صحيح. وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة. يبقى المرأة كالرجل إلى ما ورد به الإيه؟ الدليل. هذا نعم، وزي مسألة التصفيق والتسبيح، هذا نعم، هذا ورد به إيه؟ هذا ورد به الدليل. طيب، فصل في مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا، ولا أحد، الذي يبطل الصلاة، الصلاة مفعول به مقدم، وأحد هذا إيه؟ فاعل مؤخر. نقول أحد ولا أحد يا عصام؟ أحد. ليه؟ فاعل، يبقى إيه؟ أحد عشر. إيه؟ بيتبع إيه؟ أنت خلطت دلوقتي، خلطت بين التذكير والتأنيث والإعراب، مبني على فتح الجزئين. نعم، نقول أحد، أحد عشر، يبقى مبني على فتح الجزئين. لا، من الكد، من أول أحد، هذا كل مبني على فتح الجزئين، المركب يبني على فتح الجزئين. أما من التذكير والتأنيث فيقال أحد عشر شيئا، وإحدى عشرة عينا، وهكذا. الكلام العمد، الكلام العمد، هذا من أول بطلة الصلاة. الكلام العمد، فمن تعمد الكلام بطلت صلاته. يخرج بذلك الكلام الإيه؟ غير العمد، يتكلم نسيانا، يتكلم جهلا، كما تكلم معاوية بن الحكم السلمي. نعم. والعمل الكثير المتوالي، إذا كان هذا لغير حاجة، عمل كثير متوالي، كأنما تخرج أنت الذي أراك كأنما خرجت، كأنما أنت إيه؟ كأنما لا تصلي. أخي يبقى بيصلي يروح يشغل مروحة، وبعدين يطلع شوية يجهز التسجيل ويشغل اللابتوب، وبعدين يرجع يقدم الكرسي يمين، يقدم الكرسي شمال، هذا إيه؟ لا شك أنه خارج الصلاة. أما إذا كان يحتاج حتى ولو كان عملا كثيرا كمدافعة حية أو كذا، أو يتقدم مثلا ليسد خلة في الصف أو أي شيء من هذه الأشياء، طالما يحتاج إلى ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. والحدث، والحدث فإنه يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم من الحدث حتى يتوضأ. وحدوث النجاسة، حدوث النجاسة، إذا خرجت النجاسة بطلت، وهذا حدث طبعا، وهذا حدث. لكن هل حصول النجاسة بمعنى إذا مس الإنسان نجاسة في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟ إذا مس النجاسة لا تبطل صلاته، ولكن يزيلها إن استطاع ويبتعد عنها، ابتعد عنها. نعم. وانكشاف العورة، وانكشاف العورة، فإن انكشفت العورة وعلم بذلك وجب إخفاؤه في الحال وتصح صلاته، لكن إن تركها وانكشفت العورة في المحل الواجب ستره فحينئذ تبطل الصلاة. نعم. وتغيير النية، وتغيير النية، تغيير النية كان يكون مثلا يدخل يصلي مع الإمام العصر ثم تذكر أنه صلى الإيه، أنه ما صلى الظهر، فقلب نيته من عصر إلى ظهر، بطلت صلاته، بطلت صلاته. إنما يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر ويعود يصلي العصر، هذا قول. أو يصلي العصر ثم يصلي الظهر ويقتصر على ذلك، هذا قول. فإن أراد أن يقلب النية إلى ظهر خرج من الصلاة واستأنف الصلاة من جديد، ولا يتحول الإنسان من نية إلى نية اللهم إلا إذا كان من فرض إلى نفل، هذا الذي يرد. واحد دخل يصلي الظهر وحده وفاتته الجماعة، وهو يصلي وحده قامت جماعته، فهنا يجعل صلاته ركعتين نافلة ثم يتحول الصلاة مع الإيه؟ مع الجماعة. واستدبار القبلة، استدبار القبلة في الفريضة، أما في النافلة في السفر فإنه لا يلزم التوجه إلى القبلة، فإذا استدبر القبلة في الفريضة أو في النافلة في الحضر فإن صلاته باطلة. والأكل والشرب إذا كان عليما طبعا، لكن لو اجتهد لا يعلم القبلة واجتهد في تحرير القبلة ثم بان خطأه، فبعض العلم قال إذا كان في الحضر لا يعفى عنه بل تبطل الصلاة، وبعضهم يقول لا إذا تحرى سواء في الحضر أو السفر تصح صلاته، وهذا القول الراجح. والأكل والشرب والقهقهة والردة، طبعا الأكل والشرب عمدا هذا يبطل الصلاة، والقهقهة ليس التبسم، القهقهة هذه تبطل الصلاة، والردة لأن الردة محبطة للعمل. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. وركعات الفرائض 17 ركعة، هذه نعرف أي عصام مبنى على فتح الجزئين، طب أصلا إعرابها إيه؟ وركعات الفرائض 17 ركعة، ها؟ إحنا عصام، عصام عصام بتاع النحو النهاردة. ايه اي خبر. نعم 17 ركعة فيها 17 ركوعا. طيب 17 ركوعا ده مؤخر، والخبر اي متعلق. نعم وركعات الفرائض 17 ركعة فيها 17 ايه ركوعا، يعني في كل ركعة ركوع، وأربع وثلاثون سجدة. شوف السياق في التصنيف، يعني تجد أيضا كما قلنا دائما كل كتاب تجد فيه التعبيرات الجديدة، يعني هذا أول كتاب يمر مع في الفقه يعد هذا عدا، يعني يقول 17 ركعة فيها كم بقى، فيها 17 ركوعا وأربع وثلاثون سجدة، يعني 17 ركوعا فيه نعم في اثنين سجدة في اثنين، يبقى المجموع أربعة و 34 سجدة و 94 تكبيرة. عد بقى الله يعينك، كم تكبيرة في الركعة؟ واحد إحرام، اثنين ركوع، ثلاثة نزول إلى السجود، أربعة رفع من السجود، خمسة نزول إلى السجود، ستة القيام، ستة في أربعة، ستة في 17 بقى الا اذا كان ينزل شويه ممكن بعض الركعات يعني يعتبر ان التكبيره عند القيام دي من الركعه الثانيه. احنا قلنا كام 6 6 في 17 بكام؟ 17 في 6 ب 2 وكام؟ ده بيبقى 100 وكذا صح؟ 7 في 6 ب 42 و 6 يبقى 102 يبقى 102 ننزلهم ب 94 هيبقى ايه؟ يبقى لعله يعتبر ان القيام الركعه الثانيه التكبير يحسبه من الركعه الايه؟ الثانيه. يبقى 5 طب 5 في 17 بكام؟ 17 في 5 بكام؟ 35 و 51 خمسة نحتاج برضو كمان شوية المغرب والفجر. صح مغرب والفجر نقص عن لا بس احنا نقص على 17 احنا بنحسب على 17 صح تمام المهم تولى الموضوع يا محمد. و94 ايه تكبيرة وتسعة تشهدات خمسة منها فرض خمسة منها ايه فرض تسعة تشهدات عندنا في 17 تسعة تشهدات في الصبح تشهد وفي الظهر كام تشهدان الا كل صلاة فاتنين الا الفجر يبقى كام بقى الاربعة في 8 واحد تسعة صحيح سهلة دي وعشر تسليمات طبعا كام عشر تسليمات خمس صلوات في اثنين ومئة وثلاث وخمسون تسبيح الله أكبر. شوف كما قلت لك كل كتاب سبحان الله يضيف سياقا في التصنيف ومئة وثلاث وخمسون تسبيح يجي بقى أخي تفلسف مثلا واحد قلقه في المسجد وعمال كذا يقول انت عارف تصلي انت يقول ايوه اعرف اصلي احسن منك يقول طيب كم تسبيحه في الصلاه؟ كم تكبيره؟ فاحفظوها يعني وقت اللزوم احفظوا هذه الوقت اللزوم. ما بعض الناس يعتبر ان ده علم يعني اللي الذي لا يحفظه يبقى لا يحفظ الصلاه. ولهذا ولو حفظ شيئا من هذا يجي يحجك بها امام الملا يقول لك يلا انت ما تعرفش تصلي انت لا تحسن الصلاه كم يلا تكبيره في الصلاه الخمس يلا عد كم ركوع في الصلاه كلها كم كذا. وجملة الأركان في الصلاة 234 ركنا في الصبح 30 ركنا طبعا ده هيختلف على حسب عد الايه الأركان في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا يبقى 3 في 54 زائد 42 زائد ايه 30. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضجعا. قال في الفريضة يخرج تخرج بذلك النافلة فإنك لو تعمدت الجلوس في النافلة فإن ذلك لا يضرك لكن يعني لا يبطل الصلاة ولكن ينقص الأجر إن لم يكن لك عذر. فإن كان لك عذر فصلاتك تامة الأجر والتامة الصحة. ومن عجز عن الجلوس صلى مضجعا أي على الجنب الأيمن وإن عجز عن ذلك يصلي بالإيماء وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه لحديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فصل في سجود السهو والمطروق من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. إن قصدنا الركن فنعم وأما الفرض فإنه ولو فات وتلبس الإنسان بركن آخر فإنه لا يعود إلى الفريضة لكن إن قصد الركن نعم يعود إلى الركن. فلو أن إنسانا سجد ولم يركع وفي السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع قام فركع فإن تذكر في موضع من الركعة الثانية وهو في الركوع الثاني تذكر أنه نسي الركوع الأول اعتبر هذه أولى ركعات. طيب والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. نعم السنة كما ذكرنا إذا قصدنا بالسنة نحن على مذهب أحمد، لكن السنة عند مذهب الشافعي قد تختلف، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليه بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها، لا هي إشارة بالإصبع، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. هذا إذا لم يترجح إيه عنده شيء، فالشك على قسمين: شك ترجح عندك فيه شيء ابن عليه على ما ترجح عندك، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى، يبقى تحرى وتبني على ما غلب على ظنك وتسجد للسهو. وأما إذا استوى عنده الأمران ولم يترجع عنده شيء فإنه يبنى على الأقل، لأن هذا اليقين. للحديث الآخر أيضا: فليأتي بركعة تجبر له إيه صلاته. هذا إذا كان السجود أو السهو بالشك. والحالة الثانية أن يكون السهو بالزيادة، فحينئذ تسجد السهو. والحالة الثالثة أن يكون السهو بنقص، فإن كان لنقص ركن عدت فأتيت به أو أتيت بركعة أو واجب تسجد للسهو فقط. وأما في محل السجود للسهو في هذه الحالات الثلاث، فإن كان عن نقص سجدت قبل السلام، وإن كان عن زيادة سجدت بعد السلام، وإن كان عن شك فإن ترجح عندك شيء فبعد السلام، فإن لم يترجح شيء فقبل السلام. فقبل السلام، إذن السجود بعد السلام، إلا إذا كان هناك شك لم يترجح لك فيه شيء أو كان عن نقص فيكون قبل السلام. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام، هذا المذهب. والصواب أنه واجب، تقول السهو إيه واجب، ولأنه جبر لواجب، ومحله قبل السلام، هذا على المذهب. والصواب ما ذكرناه، ولكن لو جعل الواحد المحل قبل السلام كله، ولو جعل المحل بعد السلام كله، فكل ذلك لا يبطل صلاة، والصلاة صحيحة. نعم. قال: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هذا الصحيح، والشافعية ومذهب الشافعية في ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أمر بالصلاة ذوات السبب في هذه الأوقات، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع إيه ركعتين. ومنها ركعات الطواف: لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين. وأما النفل المطلق فإنه لا يصلى في هذه الأوقات، نفل مطلق لا يصلى في هذه الأوقات، أما ما له سبب أو فيصلى، ومن ذلك قضاء ما فاتك من صلاة، وكذلك ما إعادة الجماعة إذا كان سبب شرعي، كما لو صليت العصر في مسجد ثم أتيت إلى مسجد أهل مسجد وهم يصلون فأنك تصلي معهم، وهذا من إعادة الصلاة وتكون نافلة لك، فيكون من ذوات السبب. فالحقيقة القول بالصلوات في هذه الأوقات إذا كانت من ذوات السبب قول صحيح وراجح وقوي، أما من يقول بمطلق النهي عن هذا كله فلا دليل معه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصلوات ذوات السبب. هذا من الإيه الأمر بالصلاة بذوات السبب، هذا من العام المحفوظ، وأما النهي فهو من العام المخصوص، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح عندما تطلع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ما تتنفل فيها نفلا مطلقا، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، يبقى دي وقتان، إلى طلوع الشمس وقت، من الطلوع إلى ارتفاعها قدر رمح حوالي ربع ساعة، ده وقت ثاني، وهو أشد من الوقت هذا طلوع الشمس، هذا أشد نهيا من النهي عن الصلاة من الصبح بعد الصبح إلى هذا الوقت. ولهذا ذوات السبب يشرع الإنسان أن يؤجلها إن أمكن التأجيل، لأن الوقت يسير. الوقت إيه؟ يسير. يعني أنا مثلا بطوف بالبيت وانتهيت مع طلوع الشمس، الأولى إن أنتظر 10 دقائق أو الأذكار كذا، وأنتظر 10 دقائق. وإذا استوت حتى تزول، يعني إذا استوت في فكانت في كبد السماء حتى تزول إلى جهة الغربي، وحينئذ يدخل وقته الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذه 5 أوقات، 3 منها شديدة، وهي وقت الطلوع، وقت كونها مستوية في كبد السماء، وقت إيه؟ وقت غروبها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا وأن نقبر فينا موتانا، وذكر 3. فدل هذا على أن النهي في هذه الأوقات أشد، وبالتالي لو كانت صلاة من ذوات الأسباب فإن الإنسان ينتظر، زي مثلا يدخل إلى المسجد وقت في هذا الوقت فإنه يستحب أن ينتظر. نعم. فصل في صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا مذهب الشافعية، ويستدلون على ذلك بالعمومات، مثل صلاة الفرض أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقال الأفضلية تدل على الاستحباب. والقول الثاني بأنها واجبة على الأعيان، والثالث واجبة على الكفاية، والرابع أنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح من هذه الأقوال الأربعة أنها فرض على الأعيان، لقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا وجبت في حال الخوف وجبت في حال الأمن من باب أولى، ولقول النبي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث، فإن النبي لن يحرق بيوت هؤلاء على سنة، وإنما يحرقها على فرض. وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، يعني الإمام ما يشترط له نية، نية الإمامة يعني، لكن المأموم ينوي نية الائتمام، يعني أنه ينوي الاقتداء به، المأموم ينوي الاقتداء به ولا يصلي وحده، إنما يقتدي بالإيه؟ بالإمام. وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، ما في إشكال. من استخلفت عليهم؟ قال ابن أبزة: مولى. قال: استخلفت عليهم مولى. والبالغ بالمراهق، هذا يجوز، البالغ بالمراهق. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، نعم، فإن المرأة لا تكون إمامة صلاة لرجل، ما تكون إمامة صلاة لرجل، نعم. ولا لكن تصح إمامتها بالنساء، أما للرجل فلا يصح. ولا قارئ بأمي، لا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، يعني قدوة اقتداء يعني رجل بإيه؟ بأمي. قارئ أمي يعني ما يحسن الفاتحة، يوم يجي واحد يحسن الفاتحة يتم به، لا. أما في مسألة الإتقان من عدمه فيصح، لكن لو ما كان يقرأ الفاتحة أو كذا فلا يجوز الاهتمام به. طيب، وإذا هو نفسه ما قرأ، ما كان يحسن قراءة الفاتحة، وعنده اللحون، كما قلنا إن كانت اللحون لا تغير المعنى صحت، وأما إذا كانت اللحون تغير المعنى فإنه لا يقرأ الفاتحة ويعدل عنها إلى التسبيحات إلى أن يتعلم، إلى أن إيه؟ يتعلم، إلى أن يتعلم. نعم. من صح صلاة نفسه؟ ما احنا بنتكلم عن الأمية، الأمية التي تصح صلاته بها في نفسه، صح؟ فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة وعنده لحون جلية ولا يقوى على هذا، أصلا لا تصح صلاته لنفسه، حتى ولو كان عاجز أنه يصحح، يعدل عن الفاتحة إلى غيره. نعم. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاة أجزأه، يعني مثلا لو الإمام هنا واللي بيقتدي به في آخر المسجد صح طالما أنه داخل الإيه؟ المسجد، لكن خالف السنة، ما لم يتقدم عليه، يعني المأموم ما يتقدم على الإمام، وهي مسألة خلافية. والراجح أن المأموم لا يتقدم على إمامه وتبطل صلاته إذا تقدم، ولكن إن كان لحاجة صحت صلاته، كان لحاجة صحت صلاته. ولكن من تقدم عن الإمام الأولى أن يجعل التقدم جهة اليمين أو جهة الشمال ولا تقدم أمامه. وعليه أن تقطرون في الحرم في التلفزيون إذا كثرت يعني كثر الناس في الحرم ترون أن ممكن يتقدم المأموم على الإمام، ولكن يجعلون أمام الإمام منطقة خالية يفصلونها يحجزون عنها بحيث أنه يصبح أمام الإمام خالي. نعم. وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وعلم صلاته ولا حائل هناك جاز. إن صلى خارج المسجد وهو عالم بصلاته ولا زي مثلا لو في ميكروفونات برا وهو يعلم بهذا ويأتم من الخارج ما في إشكال. يقول يعني ولا حائل هناك، ما في إشكال لو كان هناك حائل وهو يعلم بالتحركات كالحرم مثلا الآن وكثير من المساجد الآن. نعم. لكن لو لم يكن هناك ميكروفون وشيء ومش ولن يستطيع معرفة انتقال الإمام وكذا، طبعا لا يصح الائتمام. هيصح الائتمام كيف؟ ايه لو كان طريقا أن ترعى، يعني هذا بلد وهذه بلد، لا ما تصح الطريق هذا إذا كان ممر يفصل ممشى يفصل. لكن لو كان طريق وناس يصطفون فيه حال الصلاة ما في بأس، كل طرق الحرم حول الحرم كلها طرق، ولكن هذه الطرق تتحول إلى أماكن صلاة وقت الصلاة. نعم. الطوابق لا بأس بها. نعم المسجد يكون طوابق ويصح الاقتداء في ذلك بلا خلاف، الاقتداء بذلك الصح بلا خلاف. فإن غاب صوت الإمام أو كذا مثلا في وسط الصلاة أتموا لأنفسهم. قال وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا، يعني حوالي 150 متر، ولكن هذا لا دليل عليه. قال فصل في صلاة المسافر. ويجوز المسافر يقص الصلاة الرباعية بخمس شرائط، أما الثلاثية والثنائية لا تقصر. أن يكون سفره في غير معصية، لأن الرخصة لا تنط بالمعاصي، وهذا قول كثير من أهل العلم. والصواب أنه من سفر سفر معصية صح الترخص في ذلك، ولكن هو آثم بسفره، آثم بسفره، ولكن تصح الصلاة لأنه لا علاقة بين هذه الرخص وبين المعاصي، فهناك انفكاك جهة. وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وهذا قول الجماهير، وهو أيضا ما ورد ابن عباس وابن عمر، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن مطلق السفر هذا يجوز لك قصر الصلاة ولو لم تصل هذه المسافة، ومنهم من يقول بل بهذه المسافة، وهي مسألة خلافية في الحقيقة. يعني القول بمطلق السفر هذا قول قوي، ولكن الأحوط الأخذ بقول الجمهور، لا سيما وأثر ابن عباس يدل عليه وأثر ابن عمر يدل عليه في الأربعة برد، وهي ما تساوي هذه المسافة 16 فرسخ. وما ورد عن الصحابة اللي يقول قصرت لو سفرت ميلا لقصرت، واللي يقول ثلاث فراسخ، واللي يقول أكثر أو أقل، هذا محمول على أنه إيه؟ أن هذا لا تكون نهاية سفره، بل يعني إذا خرج مسافرا فإنه يقصر بعد فارقة البنيان ولو بأي مسافة. أما الميل الذي هو كم يا أخوان؟ الميل كم؟ ها؟ الميل كم؟ طيب يسافر كيلو نصف يقصر، هذه ليست سفرا أصلا، فتحمل هذه على أنه إذا خرج في سفر طويل فإنه يقصر الصلاة بعد مسافة إيه؟ قليلة، بعد مسافة قليلة، كما فعل النبي يوم أن خرج إلى مكة فإنه قصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة جدا من المدينة. نعم. الفرسخ ثلاثة أميال، حوالي خمسة وستة لربع مثلا أو ستة لتين. وأن يكون مؤديا للصلاة، أن تكون مسافته مسافة قصر وأن يكون مؤديا للصلاة. مؤديا للصلاة، أما الفائتة حضرا فتقضى في السفر مقصورة لأنها تترتب في ذمتي أربعا، وكذا الفائتة سفرا لا تقضى في الحضر مقصورة لأنها رخصة السفر انتهت. نعم الفائدة في السفر تقضى في السفر مقصورة، يعني كل مؤديا للصلاة يعني ايه اداء يعني ليس قضاء. وان ينوي القصر مع الاحرام، ان ينوي القصر مع الاحرام يعني ايه؟ هو محرم؟ لا، المراد مع تكبيرة الاحرام، يعني ما تأتي نية القصر بعد ذلك. والصواب انه لو اتت نية القصر بعد ذلك لكونه ظن انه مثلا يأتم بمقيم، يعني دخل فظن ان الذي يصلي به مقيم مثلا، فيتم به كنية إقامة، لأنه إذا تم بمقيم فإنه يتم، فبان له مسافرا وسلم من ركعتين، هل يأتي بأربع بركعتين أم يسلم معه؟ الجواب يسلم معه، لأن الأصل هو هذا، لأن الأصل إيه؟ هو هذا. وكذلك إذا دخل يظنه مسافرا فبان مقيما فلما قام إلى الأربع واصل معه، لا إشكال في ذلك. وألا يأتم بمقيم، ولا يأتم بمقيم، والصواب أنه يأتم بمقيم ولكنه يتم الصلاة إيه؟ معه. إذا أتم بمسافر قصر، وإذا أتم بمقيم أتم، وإذا أتم المقيم بالمسافر فإنه إيه؟ يتم. فعلي بن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال تلك السنة، تلك إيه؟ السنة. ويجوز المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، فإذا جاز القصر جاز الجمع، لكن لا يلزم من الجمع القصر. انتبهوا يا أخواني، إذا جاز القصر جاز الجمع، فالجمع من رخص القصر، لكن لا يلزم إذا شرع لك الجمع أن تقصر في الصلاة، فالجمع يكون في القصر وفي غير القصر، وأما القصر فإنه لا يكون إلا في السفر، قصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الإيه؟ في الحضر. فأنت تجمع في الحضر لمطر، تجمع لعذر كمرض، أما المسافر فإنه إيه؟ يقصر ولا يقصر في الحضر. هذا قول. أصلا مسألة الجمع اختلف فيها العلماء على ستة أقوال، على ستة أقوال في السفر، والراجح أنه يجوز ذلك عند الحاجة جزء، ويجوز من غير حاجة، لكن الأولى والسنة أن تجعل ذلك على الحاجة، لما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فكان على ظهر سير جمع، كان على ظهر سير جمع، وإذا نزل كان النبي يصلي كل صلاة وحدها، ولهذا أقام بمكة 19 ليلة يقصر صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ ولا يجمع. هذه السنة، لكن لو جمع مطلقا من غير حاجة جاز ذلك. ويجوز الحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، في وقت الأولى إيه؟ منهما. طيب، قال فصل في صلاة الجمعة، طبعا لأن النبي جمع في المطر أيضا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط نية الجمع أو كذا؟ كل هذا الفقهاء بعض الفقهاء اشترطه، والصواب أنه لا يشترط في هذا. فلو دخلت أنت تصلي الظهر عادي ثم أمطرت السماء، نزل مطر شديد، فجمعت بهم العصر مع الظهر ناويا بذلك، فطرأت النية بعد الظهر، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. واشتراط النية في الجمع بين الصلاتين عند الأولى منهما لا يلزم. قال فصل في صلاة الجمعة، وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. سبعة يا عصام؟ خبر. طب تبنى دي ولا لا تبنى؟ الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، ولا تصح الصلاة من القبور اللي قامت عليه الحجة مدد يا بدوي، صلاة باطلة ونكاح باطل، مدد يا حسين هذا ليس مسلما هذا مرتد. والبلوغ، هذا من شرط وجوبها البلوغ، فلا تجب إلا بالبلوغ، والواجبات كلها لا تكون إلا بالبلوغ، لكن تصح الصلاة من الصغير إذا كان مميزا. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم إيه؟ أبناء سبع. فدل هذا على صحة الصلاة منه وهو ابن سبع، والعبادات كلها تصح منه وهو ابن سبع، إلا الحج والعمرة فإنهما تصحان ولو لم يبلغوا السابعة. ولو عنده سبعة أيام بس، سبعة أيام وأحرم له أبوه جاز ذلك، لما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والعقل فلا تجب الصلاة على المجنون ولو صلاها لم تصح، لأنه لا نية له. والحرية، الحرية فلا تجب صلاة الجماعة على العبد، لكن الصلاة على العبد المسلم تجب، نعم تجب على العبد المسلم. والذكورية كيف هذا؟ نعم، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، أنا انتقلت إلى الصلاة عموما. شرائط وجوب الجمعة سبعة شأن الإسلام، فهذه لا تصح من الكافر. البلوغ هذا كشأن الصلوات. العقل طيب. الحرية نعم، لا تجب صلاة الجمعة على العبد. ليه؟ لأن وقت العبد ليس ملكا له، إنما ده ملك المين؟ لسيده. والذكورية فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة، على المرأة، لأن المرأة أيضا تابعة لزوجها في بيتها، ولأن صلاة الجمعة الجماعة أصلا لا تجب على المرأة. والصحة فلا تجب على المريض العاجز عن الاتيان إلى المسجد. والاستيطان، الاستيطان يعني أن يكون الواحد غير مسافر نازل ببلد، ببلد، أما المسافر فلا تجب الجمعة عليه. أو في الصحراء بيعمل مشروع معين، ناس في الصحراء بيبني بيت في الصحراء أو بيعمل أي مشروع مثلا زي تبع مؤسسة معينة أو شركة معينة أو كذا، أو في البحر في التنقيب عن البترول أو كذا، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وشرائط فعلها ثلاثة. نعم، فيش إشكال، هي لا تصح، لا تجب عليه، ولكن تصح الجمعة تنعقد به. وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. شرائط فعلها أن تكون البلد مصرا أو أو قرية، تكون قرية ناس فيها بيوت، وأن يكون العدد 40، هذا الشرط عند الشافعية وهو كذلك عند الحنابلة. والصواب أنه ليس يصح هذا الشرط فيه دليل، بل تصح الجمعة بما تصح به الجماعة اثنان مع الإمام. ويقول من أهل الجمعة، من أهل الجمعة يعني إيه؟ يعني ممن تجب عليه، يعني لو في 40 رجلا منهم 10 نساء ومنهم 5 مسافرين ومنهم كذا ما ينفعش. وأن يكون الوقت باقيا، يعني أن يكون ذلك في وقت الجمعة، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويفصل بينهما بمجلس ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين فإن صلى أربعا ما تصح في جماعة، فلا تكون صلاة الجمعة يصلي الإنسان فردا. وهيئتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب الأبيض وأخذ الظفر والطيب. الغسل، وهذا مسنون عند الجماهير، واجب عند بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتال. والراجح أنه مستحب في قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ فبها ونعمت. وتنظيف الجسد ولبس الثياب الأبيض، لأنه هذا حضور مجامع الناس، فالمستحب التطيب والاغتسال ولبس النظيف، وأخذ الظفر والطيب. ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ولو تكلم لم تبطل صلاته، ويكون قد أساء وهو محروم الأجر فيها، ولهذا يجب عليه أن يسكت وليس يستحب فقط، إلا إذا احتاج للكلام مع الخطيب نفسه مع الإمام نفسه، فإن تكلم مع الإمام لا بأس أو كلمه الإمام لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك قم فاركع ركعتين، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس ولا ينتظر كما اعتاد الناس بين الخطبتين يوم يصلي ركعتين، لا، إذا دخل الإنسان فليركع ركعتين قبل أن يجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع إيه؟ حتى يركع ركعتين ويتجوز فيهما. نعم. قال فصل في صلاة العيدين بعد الأذان إن شاء الله. قال فصل في صلاة العيدين أي الفطر والأضحى، أي ما جاء في العيدين من أحكام. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهذا قول من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال هي فرض كفاية ومنهم من قال هي فرض عين. وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وبعد السابعة يستفتح ويقرأ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويوالي بين التكبيرات، ولو ذكر ذكرا في ذلك فلا بأس، ويخطب بعدها فيقدم الصلاة على الخطبة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. ويخطب بعدها خطبتين، ومن أهل العلم من قال هي خطبة واحدة وهذا الأرجح، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ولا دليل على ذلك، بل خطبة العيد كخطبة الجمعة يبدأ فيها الإنسان بالحمد كأي خطبة، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا في الفطر. في الفطر متى يبدأ التكبير؟ من هلال شوال، من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى أن يدخل الإمام إلى الصلاة. أما في الأضحى فيكبر خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. وأما المطلق فيبدأ من هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق، يكبر في الطرقات كما ذكر البخاري ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال فصل في صلاة الكسوف والخسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، إن فاتت وقتها فتقتها، يعني لم تصلي حتى ذهب هذا الكسوف، لأنها مسببة، فإذا زال السبب على ما تصلي فلا تقضى. فإن فرغت من الصلاة ولم يزل السبب لا تعيد الصلاة مرة ثانية. ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قياما يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجر في كسوف القمر، ولا دليل على ذلك، ولا دليل، بل يجهر بالقراءة في السببين سواء القمر أو الشمس. ويصلي ركعتين، يقرأ، يجعل في الأولى ركوعين وسجدتين، ويجعل في الثانية ركوعين وسجدتين مع قراءة زائدة، يعني يزيد ركوعا وقراءة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يسجد، ويفعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في ركعة الأولى. وأما الخطبة بعدها فموعظة، ولكن ليست يعني خطبتين كالجمعة وكذا، فهذا لم يثبت، ولكن النبي ذكر الناس بعد صلاة الكسوف فلا بأس. قال فصل في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء أي طلب السقيا مسنونة، فيأمر من إمامه بالتوبة والصدق، والصدقة بالتوبة لأنه ما وقع ذنب، ما وقع بلاء إلا بذنب، فيأمر بالاستغفار، قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغسل السماء عليكم مدرارا، والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة، طبعا الأعداء يعني اليهود والنصارى والكفار المحاربين، لا يعني ما من عاديت في الدنيا أو كذا صالحه، يعني قدم الطاعات، فإن المستحب أن يقدم الإنسان بين يدي الحاجة إيه الطاعة، ليكون أحرى أن يستجاب له إذا دعا، لأن هناك موانع من إجابة الدعاء، فيحرص الإنسان على إزالة هذه الإيه الموانع. رب أشعث أغبر، يمد يديه للسماء، يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، وصيام ثلاثة أيام ولا دليل على ذلك أبدا. يصوم ثلاثة أيام قبل ما يصلي الاستسقاء، هذا استحسان في غير محله. ثم يخرج به في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، يخرج نعم في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويظهر الافتقار، ويصلي به ركعتين كصلاة العيدين، صحيح هذا. ثم يخطب بعدهما، صحيح هذا أيضا. خلاص ما احنا قلنا ما فيش ثلاثة أيام، خلاص يبقى يبطل الرابع، إذا أبطلنا الثلاثة بطل الرابع. ويحول رداءه من يمينه إلى شماله تفاؤلا، يعني بتحول الأحوال. يحولها إزاي؟ أنت لابس الثياب هذه، اقلب الثياب، مش تجعل هذه مكانها اليمين مكان الشمال كده، فيكون فتحة الثياب بالخلف ومؤخرة الثياب بالأمام، لا تقلب الثياب يعني، وإن قلبت الثياب صارت اليمين شمالا والشمال إيه؟ هذا تفاؤلا بتحول الحال. ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة، ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، ده طبعا لرفعه، يعني إذا حصل مطر كثير فيرفع بهذا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليه. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي إذا سال. طبعا هذا لا يعني يستحب، ولكن يستحب الإنسان يكشف يحسر عن رأسه إذا نزل المطر، فإن النبي كان يفعل ذلك ويقول إنه حديث عهد بربه. ويسبح للرعد والبرق. قال فصل في صلاة الخوف. طيب نكمل هذا عشان نوقف عند باب الزكاة أو كتاب الزكاة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. قال رحمه الله فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف أي من الأعداء على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. هذه الصفة. الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام، هذه الأولى إذا كانت في غير جهة القبلة. الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم معا، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، يعني يحرم ويقرأ ويركع ويقوم ثم يسجد، فتسجد طائفة معه، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا لطائفة ثانية تسجد ثم تقف فمعه أيضا ويفعل مثل ما فعل في ركعة الأولى. الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحربي فيصلي كيف أمكنه راجلا، يعني على ماشيا على رجليه، أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، كما قال سبحانه وتعالى في الحالتين، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويدل على صفة الأخيرة وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا يعني هو الذي اختاره رحمه الله تعالى. وصلاة الخوف وردت فيها أحاديث عديدة وهيئات متنوعة، بأي هيئة وصفة صلى بها فقد أجزأته الصلاة، قد أجزأته الصلاة. فصل في اللباس. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وقليل الذهب وكثير في التحريم سواء، أي بالنسبة للإيه؟ للرجال. والصواب أنه قد ورد الرخصة في بعض الذهب إذا كان قليلا في الثوب يبلغ قدر 4 أصابع، هذا بالنسبة للحرير. وأما الذهب فقليله وكثيره حرام، فقليل وكثيره بالنسبة للرجل حرام، فلا يجوز أن يتحلى بالذهب لا في أسورة ولا في قلم ولا في نظارة ولا في ساعة، لا يجوز أن يتخذ الذهب ذلك، ولا في سن إلا إذا احتاج إلى السن، إذا كان لا تصلح مادة في السن غير الذهب. وإذا كان بعض الثوب إبري ثمن يعني حريرا وبعضه قطنا أو كتانا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريثم غالبا. يبقى قليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، هذا صحيح. أما الحرير إذا كان يقول إذا كان بعض الثوب حريرا وبعضه قطن وكتان كما يعني ذكرنا بأنه يرخص في بنسبة الحرير الشيء الإيه؟ الشيء اليسير. قال فصل: وكذلك يصح للرجال لبس الحرير إذا كان الثوب كاملا من حرير، إذا كان في موضع الحرب أو في موضع التطبب، إذا كان بيحكة ويحتاج إلى هذا اللبس فلا بأس بذلك، يعني عند الحاجة. قال فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به. وهذا الفصل يختم به الفقهاء دائما أحكام الصلاة، لأنها آخر الصلوات، ولأنها أصلا آخر صلاة تباشر على يعني الميت من حياته. ويلزم في الميت 4 أشياء: غسله، وهذا فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وتكفينه كذلك فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. هذه 4 من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإذا لم يقم بها أحد ممن يعلم بموته ويقدر على الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه فيأثم الجميع. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنين في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهذا القول الايه الراجح. وبعض العلم يرى الصلاة عليه، ولكن هذا القول الراجح. والسقط الذي لم يستهل صارخا، السقط الذي لم يستهل صارخا يقول لا يغسل ولا يصلى عليه. السقط ينظر فيه، الصواب أن فيه تفصيلا. فإن نزل السقط قبل التخليق ونفخ الروح فإنه لا حكم له، لا حكم له، لا يصلى ولا يغسل ولا حكم له. أما إذا نزل بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه ويكفن بل ويسمى بل ويعق عنه على الصحيح، يعق عنه على الصحيح. ويغسل الميت وترا، مرة، 3، إن احتاج إلى أزيد من 3 فليقطع على وتر، 5، 7، 9. ويكون في أول غسله سدر، ورق السدر، ومثل أن الصابون، وفي آخر شيء من كافور. لحديث أم عطية: دخل علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسل الله 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. ويكفن في 3 أثواب بيض ك كما حصل لرسول الله، ليس فيها قميص ولا عمامة، لحديث كفن رسول الله في ثلاثة أثواب يمنية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة في خمسة أثواب بيض، هذا إذا صح الحديث، والحديث ضعيف. والمرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب، ولو كفن في ثوب واحد أجزأه، لكن السنة ثلاثة أثواب، لكن لو كفن الرجل أو كفنت المرأة في ثياب واحد يستر البدن لصح ذلك. ويكبر عليه، هذا حال الصلاة، أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت، طبعا من غير استفتاح في صلاة الجنازة، ما يكون هناك استفتاح، وإنما يقرأ الفاتحة مباشرة، ثم يصلي على النبي بعد الثانية. وبأي صيغة حصلت الصلاة أجزأت، لكن الأفضل أن تكون الصيغة الإبراهيمية اللي في التشهد. ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبي وأحبائه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقي، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقي برحمتك رضاك، وقي فتنة القبر وعذابه، وافتح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقي برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. هذا الدعاء يعني الذي ذكره، والصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل من ذلك الدعاء المعروف كما جاء في حديث عوف بن مالك: اللهم أكرم نزله واسع مدخله، وهكذا، هذا هو الدعاء المشروع. وكذلك: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وهكذا، على كل بأي دعاء أجزأه ذلك إن شاء الله. ويسلم بعد الرابعة، لحديث النسائي عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ويخص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه، ولا يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، خلاف بين أهل العلم، والراجح التسليمة الواحدة، ولو سلم تسليمتين أجزاه ذلك. والإنسان يراعي في ذلك المصالح والمفاسد، يعني الناس يعتدون اليوم تسليمتين، فإن أراد تسليمة واحدة فليعلم الناس قبل ذلك، وإلا فالأمر في ساعة إن شاء الله إن سلم تسليمتين. ويدفن في لحد مستقبل القبلة، واللحد هو أن يحفر في الأرض ثم يحفر في الجدار الموالي أو المواجه للقبلة حفرة في جانبه الأسفل، هذا اسمه لحد، أي انحراف في الأسفل وميل، ومنه سمي الإلحاد، أو يقال إلحاد أو ألحد في كذا، يعني مال به عن الوجه الصحيح، وهو سنة لما روى مسلم حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضي الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا انصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الأرض لا تتحمل ذلك وجعله في شقا ودفنه فيه لا بأس إن شاء الله أيضا، وينصب عليه اللبن، الطوب اللبن، ثم يهيل عليه التراب. غير هذا لا يشرع ما يعتاده الناس اليوم من جعل الإنسان على ظهر الأرض ثم يبنى عليه بناء عالي، كل هذا من البدع المستقبحة والمستنكرة. أولا البناء لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البناء، وثانيا جعل الميت على سطح الأرض هذا من الرمي لا من الدفن، هذا من الرمي ليس هذا من الدفن، ما دفن هذا الرجل، إنما رمي، إنما رمي وإنما يجعل في بطن الأرض كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن الأرض الآن كعادة الناس دائما يعني دائما يقول لك الأرض تأتي بماء وتأتي بكذا وكذا، والناس لو في الصحراء أيضا هيدفنوا على وجه الأرض. وأما إذا كانت فعلا العلة هي الماء فإن الأمر بإذن الله يمكن حله بسهولة، بدلا من أن تحفر أنت على متر احفر على نصف متر. يقول لك برضه تجيب مية، برضه تجيب مية، طيب احفر على النصف متر ثم اجعل شيئا يحول بينها وبين الماء، خرصانة، نعم ما في إشكال، زي كأنك تبني بيتا تمام، ثم تضع فيها ثم تهيل عليه التراب بأي وسيلة كانت، اجعل كوما من تراب على ظهر الأرض، كوم كبير وادفن فيه، ما في إشكال. وهذا أول دفن وقع على ظهر الأرض، قال سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوءة أخيه. هذا أول دفن على وجه الأرض. ويتجه أيضا إلى القبلة ويسل، طبعا القبلة أن يكون اتجاه الميت في القبر كاتجاهه في الصلاة، بيد أنه يجعل على جهته جنبه الأيمن إلى القبلة، تجعل الرأس على يمينك والرجلين عن يسارك وتوجهه إلى القبلة، ليس كما يقول الناس بأن الرجلين تكونان إلى القبلة والرأس هناك، يعني مثلا مثل ما احنا الآن في صلاتنا الآن يجعل الرأس مكان هذا المكان والرجلين هنا، ولك عشان إذا قام قام إلى جهة الايه القبلة، هذا غلط، وإنما يجعل الرأس هنا والقدمين ايه هنا ويتجه إلى القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق يعني إلى القبر، ويدخل إلى القبر هكذا، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، على المهم هذا الأمر واسع يعني، ويسطح القبر ولا يبنى عليه، يسطح القبر يعني يجعل إيه مستويا، وقيل يسنم ولا بأس بهذا، ولا يبنى عليه لأن هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، وهذا ذريعة للغلو. كيف بقى إذا جعلت بقى قبة عليه كبيرة، كيف إذا جعلت عليه مسجدا؟ هذا كله خروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول وما قال قولا عابرا ومات ولم ينبه ثانية، وإذا ما ظل في حياته يحذر، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، وقال قبل أن يموت بخمس، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، وقال في لحظات النزع وطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فبينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد والناس لا يلتفتون. هذا هدي رسول الله، لو كان قانونا من القوانين ودستورا من الدساتير لاحترمه الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك احنا عندنا المساجد المبنية على القبور الآن مساجد درجة أولى، مساجد درجة ايه أولى، عندكم سالم وده عندهم الدسوي، وإحنا عندنا أبو غنم والمعداوي وفي كل خرابايا عفريت، كما قال الصنعاني، يقول الصنعاني وليس يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، كل عزبة نجع بلد كل واحد عندهم ايه سيدهم، سيدي سالم، سيدي ابراهيم الدسوقي، سيدي ابو المعداوي، سيدي التبني، سيدي سلوى، سيدي ابو حصير، سيدي حتى لو يهودي مش مشكلة، المهم يبقى لكل قوم من ايه سيد. هذا من البدع العظيمة ووسائل الشرك الخطيرة، وأنتم تعلمون أن هذه القبور عندها يشرك بالله رب العالمين. ولهذا قال العلماء يا أمة الإسلام، قال العلماء كما ذكر ابن القيم هذا وكما ذكر ابن تيمية والعلماء وابن عبد الوهاب، هذه المساجد أشد من مساجد من مسجد الضرار، الضرار الذي أمر الله سبحانه وتعالى بهدمه في القرآن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أردنا الحسنى تعظيم آل البيت إكرام أولياء الله الصالحين والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه اوعى تصلي في الدسوقي أبدا ولا سيدك سالم ده أبدا الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي الفساد باطلة سواء بقى القبر قدام ورا جنب يمين شمال الصلاة باطلة طالما أن المسجد مبني على القبر قال ابن القيم ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام يا مسجد يا قبر ولكن هانت هذه المسألة كما قال ابن القيم العلامة القيم يقول ولكن لغربة الإسلام غربة الإسلام صار هذا الأمر غريبا يعني الآن لو أنت بتتكلم هذا الكلام أنت من أغرب الناس ولو يعرف كده عمرو أديب ولو حسين سعد يجيبك حلقة خاصة عشان يوري الناس تعالوا شوفوا بقى شوفوا أدى الفكرة هو يا عم أنت وهو اللي عايزين ناس تحكمونا عايزين نهدم الحسين والبدوي وكده يجيبك على طول أول ما يعرف أنت عندك كده يجيبك على طول إيه رأيك يا عم الشيخ في سيدنا مش عارف إيه وسيدنا إيه وسيدنا إيه هم كده هم عندهم فيش حاجة اسمها مستنكرة بيسألوا واحد اسمه خالد الجندي راجل فحل كده انت مسلم المسيح النصارى بيقول انا مسلم مسيحي انا مسلم مسيحي ومسيحي متسنن يقولوا بقى انت مسيحي متسنن موجود المقطع هذا موجود والعياذ بالله من انتكاسة عظيمة من انتكاسة عظيمة وده بقى اللي ايه بيطلع مع الجماعة اللي هم اياهم دول الحزب المستقل وبيرفعوا قدرة كان مرة الزوج بيقولوا لا انت نعمل كذا ونبقى رابطة الازهر وانت امامنا شيخ خالد يقول لا لا انت اللي امامنا يقول لا انت اللي امامنا بيعزموا على بعض الائمة بيعزموا على بعض الائمة بيعزموا على بعض الزوج بيعزم على الجندي والجندي بيعزم على الزوج والزوج بيعزم على الجندي والجندي بيعزم على الزوج وهكذا ائمة وان الله وان الله راجعون وبعدين يغيروا بقى الفيلم الازهر يعني يلبس اليه غير الازهر وهكذا الرجل كان بي الرجل الذي كان يناظر بطرس كل يومين ثلاثة يقول لك على الشاشه لما ناظر بطرس وانا عملت في نصارى وانا هوت وصدر هوت وانا هقتل في سبيل الله ولو قتلت وانا كذا واسد السنه ها لعلكم سمعتموه مؤخرا لما كان يقول القس نحن نفديكم بايه افديكم باولادي وابنائي وزوجتي ومش عارف ايه كلام كثير مما يقوله الرجل كان يقول لك انا بناظر النصارى وانا بعمل مع النصارى وكذا وكذا لما ضغط عليه في اول احداث لما قال انا هجمع شباب مصر واذا ما طلعتش كمان حتى مش عارف يوم ايه هعمل ايه واحرق ما ضغطوا عليه واخد بالك قال لك لا انا ما قصدتش انا كنت بس اقصد احرجه بس بطرق الايه ثم عاد واسمعه وهو يقول دي المحاضره رقم 132 محاضره في التعامل مع النصارى بالرفقه اللي انا بقوله الان ده رقم 136 امال من قبل ما تطلعش 132 محاضره في التعامل الهين مع النصارى ليه كان جاي انا جمعه بقى جاي مرهق لان كان مع بطرس غالي مع بطرس اسمه ايه ده بالليل كان في مناظرات يعني مع وكذا وكذا انما هي مراحل بتجرون فيها بدين الله عز وجل بتجرون فيها سبحانه وتعالى وهذا منظر مشين هذا اسمه ايه اسمه منظر مشين الذي يخرج على في اتصال ويقول بان هؤلاء يريدون ان يجعلوا في الازهر هؤلاء المتطرفين الذين يقولون بان المسيحيين كفار دول بيقولوا المسيحيين كفار يعني غريب ان يدخل الى الازهر والازهر عنده ابناء يقول لك عنده ابناء ما احناش في حاجه الى هؤلاء تخيلوا يا اخوان احنا مش بنتكلم الان المظاهرات حرام ولا حلال دي مناقل هم بينقلونا بيها ينقلون بها من الى حتى صدنا انا اتكلم بيقولوا جريمه انك تقول ان المسيحيين حرام ها والرجل هذا يقول لك انا افديكم باهلي ومالي ومش عارف ايه وغير ذلك وهذا يقول بانا مسلم مسيحي والعياذ بالله تسكت عن هؤلاء جندي ولا منظر مشين هذا ولا زغبي ولا هؤلاء الذين يتجرون بالناس فين هي كمان يشحت الان راحت فين كمان يشحت هذه ما قصتها ما قصتها ما في مجلس في مجلس يعقد في الشورى ولا الشعب للبحث عن اختنا التي كفر بها الحاكم السابق بدعوى انه ارجعها الى النصارى اين هي الان وفاق قسطنطين وقد صرتم أنتم مجلس الشعب ومجلس الشورى. هذا ليعلم الناس أن الفوارق بين الكاذبين والصادقين فوارق عظيمة، لكن لا يتبصر بها ولا يبصرها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. ولهذا نسكت عن هؤلاء، لا يمكن نسكت عن هؤلاء، ولابد أن نبين هؤلاء وننضح هؤلاء الذين يتجرون بدين الناس. هؤلاء ما يتناقضون يا أخوانه فقط، إنما يتناقضون ويتجرون بدين الله سبحانه وتعالى، ويلبسون على الناس. فعلا صدق من قال من السلف، يعني أعظم ما نخاف على هذه الأمة من فتن فيها فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، العالم الفاجر والعابد الجاهل، لأنهم ينطلقون من غير نصوص شرعية، لهذا صاروا يلبسون على الناس. فهذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبنى المساجد على القبور، حرام هذا، لا يجوز، والصلاة فيها باطلة، وهي أشد من مسجد الضرار، لأنه يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى. فكم من طائف وناذر وباك وذابح ومستغيث ومتوكل وراج، كم من دموع تضرف عند هذه القبور، والله يا أخواني يخشى عندها ما لا يخشى لله، والله إن أناسا يبكون عندها ولا يصلون، ويجعلون مساجد درجة أولى يصلي الناس فيها، وهذه محادة لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ وأين الكلام على التوحيد، تحذير الأمة من الشرك، من أعظم الأخطار ومن أعظم الأدواء. أنا لست أتكلم عن رئيس ووزير وغفير وكذا، ولست أتكلم عن نزول على الركبتين أو على اليدين وغير ذلك، بقدر ما يتكلم الإنسان عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحذر الأمة من الوقوع في هذا الشرك، هذا الأمر الذي لا ينبغي التهاون فيه. ولو كان النبي حيا بين أظهرنا لما أقلق مضجعه إلى هذا، لأن دعوة النبي قامت 13 سنة على هذا، بل دعوة جميع الأنبياء، هل حارب الأنبياء جميعا إلا مثل هذه القبور التي يعكف عندها الناس؟ وماذا كانت اللات ومنات والعزة؟ فسروا لنا، فليفسر لنا هؤلاء ماذا كانت منات واللات والعزة وهبل. فإذا فسروها تفسيرا صحيحا وانضبط تفسيرها تفسيرهم لها، لما وجدوا فرقا بينها وبين هذه القبور. فإن قالوا هذه القبور رجال صالحين، أم هذه أصنام تعبد وأحجار تعبد، نقول هل فرق في هذا بين أن يكون المقبور صالحا أو أن يكون المقبور وهما؟ لا فرق. وأن أيضا العباد الذين حكم الله عليهم بالشرك لم يكونوا على عبادة الأصنام فقط، بل منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والمرسلين، عبد عيسى. هل يجوز إذن عبادة عيسى على اعتبار أنه نبي من أنبياء الله؟ إن جوزتم عبادة الحسين فجوزوا عبادة عيسى عليه السلام وعبادة العزيز، لا فرق. قال العالم الرباني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة، أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عبادتهم، فمن من كان يعبد الشمس والقمر، ومن من كان يعبد الملائكة، ومن من كان يعبد الأنبياء، ومن من كان يعبد الصالحين، ومن من كان يعبد الأحجار والأشجار، قاتله النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. هذا مقتضى الفقه ومقتضى العلم ومقتضى معرفة معنى إله. فالإله من هو؟ هو من تأله القلوب محبة وتعظيما، هذا هو الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. فإن كان حجرا فهو إله، إن تأله القلب حجرا فهو إله، إن تأله القلب شجرة فهي إله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حدثاء العهد بالكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأين الدعوة إلى التوحيد عند هؤلاء الذين يتاجرون مع النصارى ويتاجرون مع الصوفية ويتاجرون مع الشيعة، ويدعون أنهم يحافظون على سنة؟ أي سنة يحافظ عليها هؤلاء؟ أي سنة حافظوا عليها؟ حتى النصارى صاروا إخوانا لهم، حتى النصارى صاروا يفدون بهذا. نعم الإسلام مات ليظلم النصارى، نعم نعم نعدل مع النصارى ونتقي الله مع النصارى ولا نظلم أحدا منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. أما تحسنون أن تقولوا هذا؟ قولوا ما قال الله سبحانه وتعالى. لكن حتى يقول الواحد هذه الآية لابد أن يقدم القربان أولا، لابد أن يقدم أولا، لابد أن يقول نصارى أخوة، هل لا فرق بيننا وبينهم، أنا مسلم مسيحي، أنا مسيحي مسلم. أنا أستفتي هؤلاء، ما حكم من قال ذلك في ملة الإسلام؟ ما حكم من قال أنا مسيحي مسلم، أو أنا مسلم مسيحي، أو أنا مسيحي متسنن، ما حكمه؟ نريد الجواب عن ذلك عندهم، إن كان لديهم جواب، أيكونوا على ملة الإسلام أم لا؟ وإن لله وإن إليه راجعون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي ما قدم قضية على التوحيد. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن يوحدوا الله. فالدعية لا يكون دعية سنة إلا دعتنا بالتوحيد ولم يقدم عليه شيئا ولم يجامل فيه أحدا. داعية السنة ودعية التوحيد، ما في قضية أعظم من قضية التوحيد، أن يرتبط الناس برب العالمين، أن يعرف الناس ما معنى الإله وما معنى الرب وما معنى الرسول وما معنى النبي وما معنى العبادة وما معنى عبادة الأوثان والأصنام. وحينئذ سيتبين له من ألف وجه أن ما يفعله هؤلاء المزعومون أنهم على منهج السلف، أن ما يفعله هؤلاء إنما مصادم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولعلكم أنتم سمعتم من يقول أحد الإخوة يطلع يخطب خطبة كاملة في شرك القبور، يعني يستكثر أن يخطب الواحد خطبة كاملة في شرك القبور، وإن لله وإن لا يراجعون. ولهذا إخواني فلتدعي السلفية كما شئت، لكن لن تصدقك السلفية إلا إذا كنت على قواعدها وأصولها. ولهذا ننصح نفسي إخواني، أنصح نفسي وأنصح إخواني وطلابتي ألا تلتفت إلى أحد من هؤلاء أبدا، ولا تقتدي بأحد من هؤلاء، ولكن اقتدي بمن مات، اقتدي بأهل الهدى وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، اقتدي بأنبياء الله والمرسلين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تلتفت إلى هذا، لو أنك وحدك في بلدتك، لو أنك وحدك في مصر، فلا تعدل عن هذه الدعوة أبدا. دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، الدعوة إلى الاتباع، الدعوة إلى منابذة أهل الأهواء والبدع، أقم على ذلك الأدلة، املأ نفسك وعبئ نفسك من أدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، كن رجلا أثريا، قل قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عطاء، قال الطاووس، ضع الأمور في نصابها، لا تلتفت إلى كثرة، ولا تغترن بدمعة عين، ولا بنفقة مال، ولا بكثرة حفظ، فإن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة حفظ الكتب فقط، إلا أن ينضاف إلى ذلك مسلك رشيد ومنهج قويم. فالحمد لله أن أظهر لنا عوار قوم تلبسوا بالسلفية زمنا طويلا، فأظهر الله سبحانه وتعالى عوارهم والحمد لله، وخرج من ألسنتهم ما لا يشك في أنهم أهل الأهواء إلا من عميت بصيرته وخفي على قلبه الحق الذي أنزله الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا سل عن دعوة التوحيد التي أقاموها وعن السنة التي أظهروها ونشروها، أين دعوة التوحيد؟ أين التحذير من القبور؟ صاروا في مجالس ومقرات، وصاروا في هيئات وجماعات، فأين دعوة التوحيد؟ أين نصيب دعوة التوحيد من مقراتهم ومجالسهم ومؤتمراتهم وأموالهم؟ صاروا من الساسة، وصاروا من الولاة، وصاروا من أفراد الحكومة الذين لهم الأمر والنهي. هل دعوا إلى التوحيد؟ هل دعوا إلى السنة؟ هل دعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة؟ هل أخذوا الشباب الأمة إلى طريق النبي والصحابة؟ أين هذا؟ أين الكتاب الذي درسوه؟ وأين راية التوحيد التي رفعوها؟ أين الدمعة على التوحيد؟ أي برنامج هو في توحيد الله؟ أي كتاب توحيد؟ وهم سيسمعون هذا الكلام، ما كتاب التوحيد الذي شرح على قناة من القنوات؟ أين هو كتاب التوحيد الذي شرح على هذا؟ أين تفصيل التوحيد للناس؟ وهم يعلمون أن الأمة هنا كثيرا ما تعلقت بقبور وبأضرحة، دعت من دون الله، نظرت لغير الله، ذبحت لغير الله، أين هذا؟ لو كان النبي بين ظهورنا يا ترى ماذا كان سيصنع؟ وكيف تكون دعوته؟ لو كان أبو بكر عندنا، لو كان عمر عندنا، لو كان عثمان عندنا، لو كان ابن تيمية عندنا، لو كان أحمد عندنا، لو كان ابن عبد الوهاب عندنا،
أين الدعوة إلى التوحيد؟ ألا يستحي الواحد من نفسه أن يكون عنده قناة لو شاء أن يخرج فيها 10 ساعات في اليوم ولا يدرس كتاب التوحيد؟ ألا يستحي الواحد من نفسه أن يأخذ أموال المسلمين من هنا وهناك ملايين، وبجمع السنوات تبلغ المليارات، هذه المليارات لا تؤدي إلى شرح كتاب واحد في التوحيد أو شرح كتاب واحد في السنة؟ ما مهمة السلف إذا جلس على قناة فضائية؟ ما مهمته أن يعلم الناس التوحيد والسنة؟ ما مهمته أن ينقذ الناس من أعظم الذنوب على الإطلاق والشرك بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا رسول الله بأبي هو وأمي يحذر من بناء المسجد على القبور في حياته وقبل أن يموت بخمس، ولما نزل به، وكل هذه الأحاديث في الصحيح، لما نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة امرأة بالحبشة، فقال: أولئك إذا مات في مرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهل يا ترى هذا خاص بالنصارى وفقط واليهود وفقط، أم هو لنا أيضا؟ فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ لمن كان يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا جرب ولا ذنب أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم وسائل الشرك تلك المساجد المبنية على القبور والتي يعقد لها الاحتفالات والموالد ولها سدنة ولها دعاة يروجون إليها. فمن قائل الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، ومن قائل ومن قائل، ومن كتب صنفت في ذلك، ومع ذلك سبحان الله يريد هؤلاء الدعاء السلفيون زعموا أن ندخل تحت قبة التصوف والأشاعرة بدعوى أننا نجعل للدعوة سياجا آمنا. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. نعم، البكاء ودمع العين ما في بأس، تدمع عيناك ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على عثمان بن مضعون، دمعت عيناه على ولده. دمع العين تلك رحمة أو دعا الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، لكن من غير اقتران محرم كلطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوبة ودعا بدعوة جاهلية. ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه. قال النبي: ما من مؤمن يعز أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم، وليس هناك حد في التعزية 3 أيام أو 4 على حسب المصلحة، وإنما يعز المصاب بالكلمات التي وردت في الشرع وزيادة على ذلك مما يسلي الإنسان بها المصاب: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا كأس الناس جمعا تشربون منه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبره بالألفاظ التي يرى. ولو كرر الواحد ذلك، يعني رجل أصيب يعني مصابا بالغا فعزيت قبل الظهر ثم رأيت أن أعود إليه بعد العصر لأن كلماتي تقع عنده موقعا عظيما، ما في إشكال إن شاء الله، الأمر بذلك واسع، والأمر بذلك بإذن الله لا إشكال فيه. أما ما يفعله الناس اليوم من المآتم والصردقات والاجتماع في هذا والطعام والشراب وإحضار المقرئين وقراءة العتاقة وسورة ياسين ومش عارف والرحمة على المقابر بإعطاء الخبز والأطعمة مما كان يعتاده الناس، ولكن الحمد لله يعني قل هذا في الناس اليوم، هذا كله من البدع المنكرة. وإنما ينظر اللبيب العاقل إلى ما ينفع الميت من دعاء، من صدقة، من حج عنه، من اعتمار أو غير ذلك من الأسباب التي ينتفع بها. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة والصلاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم إتمام هذا الكتاب في الفقه الشافعي.
عشان ما يقولكوش انتوا حنبلة. احنا عندنا ده الفقه الشافعي والفقه المالكي. درس الفقه الشافعي الان متن ابي شجاع، ودرس الفقه المالكي الرسالة لاخواننا في تونس، درس لهم الرسالة في الفقه الايه المالكي. تحتار احتار ناس فيك، انت مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا وهابي ولا حنبلي ولا ايه بالضبط؟ والله يا اخوان الدين في غربة، والله يا اخوان غربة، غربة شديدة. واحمد الله يا اخوان، شوف الكلام ده بالنسبة لكم سهل ازاي؟ سهل يعني سهل، الحمد لله الحمد لله ان سهلوا علينا. لكن هذا الكلام في طحن، هذا كلام في طحن، في تكفير، في تبديع، في تفسيق، في قتل لو استطاعوا، في شنق، في سجن. هذا الكلام هو محور الصراع في الكون اصلا، محور الصراع في الكون. يعني ابليس الان يضحض ويبكي، معقول يعني سياسة واقتصاد ودخلناكم في السياسة وبرضه لسه في ناس بتقول سنة؟ زي انا الان بقول يا ويله يا ويله ان يوجد امثال هؤلاء. والذي يسلط عليك شياطين الانس والجن، يجيك واحد يطرق كل هذا الكلام ويقفلك على الباب، انت بتبدع فلان. يا عم سيدنا بقى الموضوع ده، انتفع يا رجل الله يديك، انتفع يا رجل. هو بقى الدين، تعرف ده لو كان دين، يعني تعرف لو هذا هو الرسول ابو بكر مش هيتبناه، تعرف لو كان على الحق لم يتبناه. ولا ده مين الواقف بقى يقول لك ايه انتوا مثلا بتسيبوا مشايخ السنه في اي مسجد؟ سمعت انت عن واحد واقف يغار لمشايخ السنه في اي مسجد هما بيحددوا فيه؟ ما تلاقيش. يعني لما تلاقي كتير بقى كل ما تروح يمين وشمال يقول انت بتقول انت بتسووا انت بتعملوا انت بتسووا. تعلم الدين، دعك من فلان وعلان، تعلم الدين الذي ينفعك عند الله. وقال الله قال رسوله قال الصحابه، ما ينفعك قال فلان. تعلم الدين واجهر به وبينه للناس. صعب يا اخواني، هذا صعب وشاق، لكن غربة، غربة فعلا. ولكن الحمد لله والله يا اخواني من تخفيف الله سبحانه وتعالى انك انت ما تجدش مبتدعا عليه الطلة، يعني كله خربان، لا عندهم علم ولا عندهم ما. يعني هذا من فضل الله ان هون علينا في ان هؤلاء لا قدر لهم، ولا هذا لا تجد الى التعصب. سبحان الله، واحد بيفتري علينا كذب قبل واحنا جايين في الطريق، فواحد بيتصل عليه بيقول يا شيخ انت في اخ جلس معك في الرياض وبعدين انت قعدت بقى تتكلم وتبدح الناس ديت وهو بقى قاعد ساكت خالص خالص خالص، وبعدين فجأة الاخ انتفض ام ايه، اللهم ان كنت صادقا فانصر دعوته، وان كنت كاذبا وان كنت كاذبا بيقول يعني وان كنت كاذبا فافضحه، فانا بدون شعور انتفضت وقلت انا كاذب. قلت الاخ كان متغطي كويس ولا كان مش عارف. طب انا حتى لو كاذب اقول انا كاذب؟ انا اقول يعني انا لو افترضنا يعني مثلا ما فيش كاذب ولا انا كاذب، بس هو دعوته اثرت. تقول يا ابني احنا عاملين ندعو على اهل الاهواء ما رأيناش يعني واحد انتفض يعني، ولا وان كان ان شاء الله الدعاء مجاب لكن بطرق. فهؤلاء ما يملكون الا هذا، ما يملكون الا الايه الكذب والافتراء. يا اخويا روح رد، الله يكرمك، انت ولا انت ولا انت ولا انت، ردوا على اهل السنه ان كان عندكم ادله. لكن الناس كلهم قعدوا معانا وافحمونا كل الوقت، والله الاخ لسه راح يتصل، في واحد كان قاعد قلت له من غير ما يتكلم، واحد قاعد وافحمني، كل الدنيا قعدت وافحمني، كل الا بينا في الحرم وافحمنا، ولا بينا في الشارع وافحمنا، واللي دخل عند المسجد وافحمنا، كل الناس افحمونا، ولا في فحمه واحده عن النت يردوا بها على مشايخ غير السنه. يعني الفحمات دي كلها في الدرة كده وخلاص، ما في فحمه تطلع على قناه الرد العلمي مثلا على شيخ مشايخ السنه. قلت واحد والرد من الكتاب والسنه فما سلف كذا، اثنين والرد من السنه من الكتاب والسنه فما سلف كذا. انما ما مش عايزين شتايم، لا عباد طاغوت ولا عباد كذا، واخد بالك؟ ما فيش. كل ده ما تحولش ليه الا ردود، كل ده ما تحولش ليه، طالما ما شاء الله كل واحد يقعد يفحم، كل واحد يقعد يفحم،